الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 21، عنوانه: احفظ الله يحفظك. عنوانه: احفظ الله يحفظك. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الصحف ورفعت الأقلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث كلكم يحفظه، حديث استمعتم إليه كثيرا كثيرا كثيرا، لكن يا ترى هل تدبرناه؟ هل استخرجنا فوائده وقيمه؟ إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أوتي جوامع الكلم يجمع المواعظ الجمة والمعاني الكثيرة العظيمة في كلمات معدودة قليلة قليلة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بعثت بجوامع الكلم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالقرآن جوامع كلم وسنة النبي جوامع كلم، القرآن في كلمات قليلة يضع منهاجا ومنهج حياة في آية، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو لم ينزل الله تعالى من كتابه إلا سورة العصر لكفت، أي لكفت حجة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة رغم قلة مبناها إلا أنها حجة كاملة ومنهج حياة، فيها بيان لحال الأشرار وحال الأبرار، فيها بيان لعاقبة الأشرار وجزاء وثواب الأبرار، فيها بيان للواجبات الأربع التي تجب على كل مسلم ومسلم يجب أن يعلمها وأن يعمل به. الواجب الأول العلم، العلم بالله وبرسول الله وبدين الإسلام، هذا مبدأ كل خير، العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فالعلم قبل القول والعمل، فالإيمان هو العلم، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف رسولك معرفة صحيحة، وأن تعرف دينك معرفة صحيحة، هذا هو الواجب الأول، وهذا مبدأ كل خير، لذلك أولى الآيات نزولا على قلب النبي هي آيات العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه البداية، فالعلم مفتاح كل خير، فلا عبادة تصلح ولا معاملة تصح إلا بالعلم، إلا بالعلم، فقد العلم موت وهلكة، العلم حياة، لذلك هناك إشارة على مائدة سورة الكهف لبيان أن العلم حياة، عندما كلم الله كليمه موسى وبين له أن هناك من خلقه هذا العبد الذي أتاه الله العلم ومن عليه ببعض العلم، وعزم موسى على السير سفرا من أجل تحصيل العلم تواضعا، وهو الكليم موسى بن عمران أعطاه الله علامة لوجود العلم ووجود العبد الذي سوف تتعلم على يديه. هذه العلامة أن تدب الحياة في الحوت الذي تحمله معك في المكتل، فإذا دبت فيه الحياة وانطلق إلى المياه هنا تجد العلم، إشارة إلى أن العلم حياة. بل وبين هذا النبي وأكده فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذكر علم، لأن الذاكر لله هو من عرف الله جل في علا، عرف قدره جل جلاله، فلهج لسانه بذكره خشية ورجاء ومحبة. وهذه مراتب العبادة: محبة، رجاء، خشية. الحمد لله رب العالمين محبة، فالحمد لله الذي خلقنا، والحمد لله الذي رزقنا، والحمد لله الذي من علينا بفطرة سليمة، والحمد لله الذي منحنا عقولا متدبرة، والحمد لله الذي أنزل كتبه، والحمد لله الذي أرسل لنا رسله، والحمد لله الذي من علينا بنعمة الدين. الحمد لله على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، الحمد لله على اسمه الرب، الحمد لله على اسمه الرحمن، الحمد لله على اسمه الرحيم، الحمد لله على اسمه الكريم والغني، الحمد لله على اسمه المتكبر والجبار، الحمد لله على أسمائه وصفاته. فيحمد على إحسانه ويحمد على محاسنه، فالحمد لله محبة. الرحمن، الرحيم، رجاء. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، وهذا رجاء. فمهما قصرنا ومهما ابتعدنا ومهما عصينا وأذنبنا، إن عدنا إليه تائبين مستغفرين نادمين رحمنا وقبلنا وغفر لنا، وهذا رجاؤنا في ربنا جل جلاله. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الرحمن، الرحيم، رجاء. مالك يوم الدين، خشية، هو الحاكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد، فلابد أن نخشاه، سيحاسبنا على أعمالنا وأقوالنا، سيحاسبنا على كسبنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يظلم عنده أحد جل جلاله. بالمحبة والرجاء والخشية إياك نعبد وإياك نستعين، هذه مراتب العبودية: محبة ورجاء وخشية. لذا صور ابن القيم الإنسان، ابن القيم صور الإنسان بصورة طائر له رأس وجناحان، الرأس محبة والجناحان أحدهما رجاء والآخر خوف. فلا حياة بغير رأس، إذن لا حياة بغير محبة لله. المحبة الدافعة للذكر والعمل، ولا استقامة في طيران إلا بالجناحين، فإن عطب أحدهما لا طيران بل عجز، رجاء وخوف. إياك نعبد وإياك نستعين. العلم يا إخوة حياة، لذا أولى الواجبات على كل مسلم ومسلمة العلم، العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بدين الإسلام. والعصر يقسم ربنا بالزمان بما فيه من ليل ونهار وآيات دلات على وحدانية رب البريات. يقسم ربنا بعصر النبوة، يقسم ربنا بصلاة العصر، هذه أقوال المفسرين فيها. والله لا يقسم إلا لبيان أهمية الأمر. والعصر إن الإنسان، أي جنس الإنسان، لا في خسر، في هلاك. واستثنى ربنا ثلة طيبة مؤمنة صالحة لها النجاة والفلاح، إلا الذين آمنوا. هذا أول عمل وواجب، العلم، لأن الإيمان هو العلم. عرفوا ربهم معرفة صحيحة، عرفوا نبيهم معرفة صحيحة، عرفوا دينهم معرفة صحيحة. هذا العلم لا يسمى علما نافعا إلا إذا أثمر العمل الصالح. فالواجب الثاني وعاملوا الصالحات، وعاملوا الصالحات. لذلك بعد اقرأ وهي العلم نزلت فاكهة العلم سورة المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعد العلم لابد من العمل، قم الليل رتل القرآن اعمل بالمنهج، لأن العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا أثمر العمل. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وعلم بلا عمل شجرة بلا ثمر، لا خير ولا نفع ولا فائدة، بل يكون عليك لا لك. القرآن حجة لك أو عليك؟ حجة لك إن تدبرته وعملت بما فيه، فنفذت أمره واجتنبت نهيه وصدقت خبره واستقمت على أمر الله من خلاله، يكون لك. أما إن قرأت الحروف وأعرضت عن الحدود فلم تنفذ أوامره ولم تجتنب نواهيه ولم تصدق أخباره، كان عليك، عياذا بك الله. فكم من قارئ للقرآن يتلو حروفه ويضيع حدوده، فهذا مغبون خاسر. أهل القرآن حقا هم العاملون به حتى وإن لم يحفظوه في صدورهم. فأهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته هم كل من عمل بالقرآن حتى وإن لم يحصله في صدره. ومن حصل القرآن حروفا في صدره ولم يعمل به ليس من أهله، ليس من أهله. فأهل الله وخصتهم أهل القرآن، أي العاملون به الذين تدبروا آياته وعملوا بما فيها من أوامر ونواه وأخبار، هؤلاء هم أهل القرآن. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن حروفا وحدودا وعمل بها فعلمه للغير. إذن العلم لا يسمى علما نافعا إلا إذا أثمر العمل الصالح. والعمل الصالح له شروط: أن تبتغي به وجه الله لا سمعة ولا رياء ولا مصلحة ولا منفعة، والثاني أن يكون على السنة، تعمل العمل اتباعا للنبي محمد. وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالعمل الصالح له شروط للقبول: إخلاص ومتابعة. إلا الذين آمنوا، هذا هو العلم، وعملوا الصالحات، حققوا الكمال للنفس بالعلم والعمل، لابد لهم من تكميل الغير وتوصيل الخير الذي عندهم ومن الله به عليهم إلى غيرهم. وتواصوا بالحق، يبلغون هذا الخير، يعلمونه للناس، ويصبرون على أذى الناس. فالواجب الثالث الدعوة إلى الله وتبليغ الخير الذي عندك على قدر استطاعتك وبعلم. إذا حققت هذا الواجب ستجد عانة وعقبات وابتلاءات، فلابد أن تنتقل إلى الواجب الرابع وهو الصبر على الأذى في سبيل الله. وتواصوا بالصبر سورة جمعت المنهاج كاملا، فهي حجة، وهذا ما نسميه جوامع الكلم، كلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى. فالقرآن من جوامع الكلم، وسنة النبي من جوامع الكلم، كما أشرت لكم مرارا في نصوص للنبي محمد، منها: بلغوا عني ولو آية، جملة من حديث، منهاش كامل. بلغوا عني ولو آية. فيها أربعة مفاهيم: تكليف وتشريف وتخفيف وتعريف. أما التكليف في قوله بلغوا أمر يفيد الوجوب، وفيه تكليف للمسلم والمسلمة، إذا أتاك الله بعض العلم يجب عليك أن تبلغه وأن تنشره. بلغوا فيها التكليف، عني فيها التشريف، فالمبلغ إنما يبلغ عن من؟ عن سيد الخلق وخليل الحق رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أي تكريم هذا وأي تشريف هذا عندما نقول قال رسول الله؟ الله أكبر. انظر إلى المنة، انظر إلى المنة وإلى الفضل. فنحن الآن في هذه النعمة نبلغ عن سيدنا وعن نبينا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنتم تستمعون لهذا البلاغ، فالمتكلم في تشريف والسامع في تكريم وتشريف. فالمتكلم كالحالب والسامع كالشارب. وفيها تخفيف، ولو آية من كتاب الله، حديث عن النبي تدبرته وتعلمته وعليك أن تبلغه، يسير، أمر يسير. فالبلاغ عن الله وعن رسول الله يقتضي أن تعلم بجميع القرآن وبجميع السنة، أبدا. القدر الذي تعلمته إن كان يسيرا قم بالتبليغ وبالبيان وبالشرح بعلم. الرابع التعريف، آية، آية من كتاب أو من سنة. فالآية لها معان في لغة العرب: علامة فاصلة، أعجوبة حاصلة، بلية نازلة. والمقصود في الحديث آية، أي علامة فاصلة من القرآن أو السنة، لأنها علامة يجب أن تعلم في قلبك بتدبرك إياها، فتقودك إلى العمل بما فيها من أوامر ونواه وأخبار. إن لم تعلم في قلبك فما انتفعت بها، إن لم تقودك إلى العمل فما انتفعت بها. آية، علامة، تعلم في القلوب فتتدبرها وتعمل بما فيها. ومن معاني الآية أعجوبة حاصلة، كمعجزات الأنبياء والرسل، أعاجيب، انشقاق القمر لنبينا، نبع الماء من بين أصابعه، بكاء الجذع لفراقه. القرآن آية عقلية خالدة باقية إلى بقية المعجزات التي من الله بها على نبينا لإثبات صدقه في عصر النبوة، كالإسراء والمعراج، يصعد إلى السماوات العلى فيرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويعود في ليلته وما زال الفراش دافئا. الله أكبر، الله أكبر. أو بلية نازلة، من معاني الآية: إذا أغضب الرجل سيده قال له وهو مالك أمره: لأجعلنك آية، أي لأنزلن بك عقوبة تجعلك عبرة وآية. بلية. هذه المفاهيم في هذه الجملة: بلغوا عني ولو آية. ولو أردنا أن نشرح هذه الجملة نحتاج أعمارا إلى أعمارنا، جوامع الكلم، كلمات قليلة تحوي المعاني الكثيرة العظيمة. ومن هذه الجوامع: يا غلام إني أعلمك كلمات، حديثنا الليل في هذا اللقاء. هذا الحديث سوف نسير معه بعض الوقت في لقاءات عدة، لأنه بالغ الأهمية، إنه في مقام تربية الأبناء، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا الباب. كيف نربي أبناءنا؟ كيف نأخذ بأيديهم إلى رحمة ربنا؟ كنت غلاما صغيرا، هكذا يقول عبد الله بن عباس. والغلام في لغة العرب من 3 سنين إلى 10 سنين، فترة عمرية من 3 إلى 10، هي فترة التعليم والتأديب. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فدي في مرحلة مهمة أوي في حياة الطفل. إن أسس على الخير كان صالحا مصلحا، وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة. كنت غلاما صغيرا وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب خلف رسول الله على دابته. والنبي كانت له دواب متعددة، كانت له ناقة تسمى القصواء، وكان له حمار يسمى عفير، كانت له دواب متعددة، وكان يردف أصحابه خلفه، وده دليل على التواضع، فهو خاتم الأنبياء والرسل ويردف أصحابه خلفه على الدابة بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم لعظماء الدنيا الذين يأنف أحدهم أن يجلس بجواره الخادم مثلا. كيف الخادم يجلس بجوار السيد؟ كيف النبي يردف خدمه خلفه ويردف أصحابه خلفه؟ يوم فتح مكة يدخل فاتحا وخلفه من على الدابة؟ أسامة بن زيد الحب بن الحب، ويدخل ساجدا على دابته تعظيما لعظمة ربي وشكرا لنعمه. انظر إلى التواضع. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. من رام الرفعة بالكبر كان الذل والصغار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من أراد عزة ورفعة فلابد أن يخضع لعظمة الملك، يتواضع. كنت غلاما صغيرا وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. سنقف مع هذه الجزئية في هذا اللقاء. يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام، من وسائل التربية لأبنائنا دعوة الأبناء بأحب الأسماء والألقاب، لأن الدعوة باللقب الطيب والاسم الجميل مدعاة لفتح القلب وقبول النصح. يا غلام لقب جميل، لا كما يفعل البعض يا حمار يا حيوان يا غبي يا فاشل يا اللي مش نافع. كيف يتقبل نصيحة هذا الحمار كما زعمت، هذا الحيوان كما قلت؟ أغلقت الأبواب لقبول النصيحة فلن يسمع لك. قل ما شئت فلا قيمة لقولك. لماذا؟ لأنك بدأت القول بالذم، وهذا يخالف منهج القرآن ومنهج السنة. فالله تعالى يدعو أهل الإيمان بهذا النداء المحبب للنفوس: يا أيها الذين آمنوا، عشان نتعلم. الرب يتودد إلى الخلق، يريد أن يأمرهم وينهاهم وأن يربيهم، فكيف يأمر وينهى إلا بلقب جميل طيب يفتح القلوب؟ يا أيها الذين آمنوا، إذن لبيك وسعديك والخير بيديك يا ربنا، مرنا بما شئت وانهى عما شئت، فنحن عبيدك نسمع لك ونطيع. يا أيها الذين آمنوا، هذا منهج قرآني ومنهج نبوي. يا غلام إني أعلمك كلمات. كل ولدك يا ولدي يا حبيبي يا عزيزي. فأنت يا ولدي ثمرة القلب، وأنت يا ولدي فلذة الكبد، وأنت يا ولدي بهجة النفس، وأنت يا ولدي عماد الظهر. فاقبل مني يا ولدي نصيحتي، مش يا حيوان يا غبي يا فاشل يا بليد، يبقى تعالى قابلني لو نفعت. مش هينفع، مش هينفع. لماذا؟ لأن له أب مثلك أنت، أنت لا تستحق أن تكون أبا، لا تحسن التربية، ولم تتعلم منهج الإسلام في التربية، فجهلك يضيع أبنائك. فانتبه أيها الأب، وانتبه أيتها الأم. يا شيخ أنت لا تدري ماذا يصنع الأبناء. لماذا؟ جئتكم من كوكب آخر، ليس عندنا أبناء. عندنا أبناء وعندنا بنات فلله الحمد والمنة. يا شيخ أنت ما تعرف ولدي، عرفني به حتى أربيه لك، اصحبه إلى المسجد ها هنا نربيه لك، نعلمه القرآن والسنة. الغلام يجلس مع رسول الله في حجر النبي عمرو بن سلمة، أمه أم سلمة أم المؤمنين، وهو ربيب النبي، يربى في بيت النبي، وكان لا يحسن الطعام، تطيش يده في الصحفة، يعني بلغتنا بيدلدق الطعام على المائدة، إن أكل سائلا سكبه ووضع يده أمام غيره وأفسد في الطعام. ماذا يفعل ولدك غير هذا وهو صغير؟ هل غضب عليه النبي؟ هل عنفه النبي؟ هل سبه النبي؟ هل ضربه النبي؟ يقول عمرو بن سلمة: جلست على مائدة رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا تكون التربية، هكذا تكون النصيحة. حبيبي لا تفعل هذا، هذا خطأ، خذه في حضنك وقبله ورغبه وشجعه حتى يتعلم ويتربى، واصبر عليه، وأمر أهلك بالصلاة، واصطابر واصطابر، ما قالش واصبر، واصطابر. كم أفسدنا في تربيتنا لأبنائنا، وكم خالفنا منهاج ربنا ونبينا، فضاع أبناء وضاعت بنات، والندم لا ينفع بعد الضياع. أعد القرة، أعد القرة وعود إلى المنهج، واصبر وصابر حتى تحسن تربيتهم. لا تنشغل بالجمع لهم، بل انشغل بالاستثمار فيهم، استثمر فيهم ولا تستثمر لهم، فغدا يستثمرون لأنفسهم. خذ بالأسباب، وأجمل في الطلب، وأحسن التربية، فلا تنشغل بجمع الدنيا زعما أنك تفعل لأجلهم وقد ضيعتهم وأفسدتهم. فماذا ينفعهم المال بعد فساد أخلاق وضياع مناهج، يكون وبالا عليك وعليهم. فانتبهوا يا عباد الله لأبنائكم، وخاصة وأنتم في دول الغرب، فالتحديات عظيمة. يا غلام، بداية التربية في لقب جميل، في بسمة تفتح قلبا وتذهب حزنا وعلة ومرضا. احتضن ولدك. يقول علماء النفس في مقام التربية أن الابن أو البنت في حاجة لحوالي 30 حضن في اليوم والليلة من أبيه وأمه. كم مرة حضنت ولدك؟ كم مرة ضممته إلى صدرك عطفا وحنانا وتربية؟ هو أنا عندي وقت يا عم الشيخ؟ خلاص اجني الثمرة، مادام ما عندكش وقت للأبناء اجني الثمرة، اجني ثمرة التمرد والعقوق، اجني ثمرة الفساد والإفساد، اجني ثمرة العقوق في أمس الحاجة إلى البر عند كبر سنك. لأنك ما أحسنت التربية. ربي ولدك لكبر سنك، غدا ستعجز، فإن لم تحسن التربية اليوم أهنت غدا. كم نسمع عن أباء طردوا من أبنائهم، وأمهات صرن عبئا على أبنائهم في كبرهم وهم في أمس الحاجة إليهم. سبب لم يحسنوا التربية، لم يحسنوا التربية. يقول أحد الدعاة في فرنسا: فوجئنا ذات يوم بامرأة فرنسية غير مسلمة متبرجة، جاءت بطفليها إلينا في المسجد وقالت: أريد إمام هذا المسجد. فخرج لها الإمام الذي يقص القصة، قالت: أريد منكم أن تعلموا ولدي هذين. قال: أنت مسلمة؟ قالت: لا، لكن أريد أن يتعلم أبنائي تعليمكم وتربيتكم في هذا المسجد. فالإمام سألها عن السبب وعن قالت: لي جيران من المسلمين أولادهم عندكم في المسجد يحفظون القرآن، في صبيحة كل يوم أرى الأبناء مع الأب أو الأم وهم يذهبون إلى المدرسة يقبلون يد الأب ويقبلون رأس الأب، يقبلون يد الأم ويقبلون رأس الأم، وإذا عادوا كذلك يسمعون ويطيعون، دائما أبدا يقرؤون القرآن. فقلت: ما هذه التربية وما هذا المنهاج؟ أبناؤنا يرموننا في دار المسنين، أبناؤنا لا يعرفون لنا طريقة ولا يعرفون لنا برا. فأردت أن يتربى أبنائي على البر من أجل كبري في السن. ربوا أولادكم على مائدة القرآن والسنة، اصبروا على تربيتهم فإنهم أمانة، إنهم أمانة، والله سائلكم، الله سائلكم عن الأبناء والبنات، فاتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله في بناتكم. يقبل النبي الحسن والحسين، وإذا بالأقرع ابن حابس أعرابي يرى النبي في هذا الفعل فيتعجب ويقول للنبي: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدة. قال له النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. كم مرة قبلت ولدك في اليوم والليلة أو ابنتك؟ تقبيل الولد تربية، حضنك للولد تربية، يأخذ من حنانك وعطفك في هذا الحضن. فضم ولدك إليك وضم ابنتك إليك. النبي كانت إذا دخلت عليه فاطمة قام لها النبي قائما وقبلها في جبينها وأجلسها في مجلسه وقال: هي أم أبيها. ما هذه التربية؟ هي أم أبيها. ما ضرب النبي بيده شيئا قط، حديث عائشة في الصحيح، وما ضرب امرأة قط، وما ضرب خادما قط، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل من رسول الله فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضرب طفلا ولا امرأة ولا خادمة. نعم المربي هو بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، بنى أمة، بنى أمة. يخبره أنس خادمه أن أخاه أبا عمير في البيت يعاني الحزن لفقد طائر له، فيأتي النبي إليه وهو يبني أمة وينشغل بحال طفل حزين. كم مرة علمت أن ولدك فيه حزن وطبطبت على ظهره وأخذته في حضنك واستمعت إليه وناقشته وتكلمت معه ورأيت مشكلته؟ كم مرة؟ سيبوه يتفلق يغور كتدهية. النبي الأمين يبني أمه وينشغل بحال طفل حزين، نعم، ويذهب إليه في بيت أم سليم ويقول له النبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغر هو الطائر الصغير. والطفل يضحك ونسي الحزن، جاءه رسول الله يعزيه في طائره ويخفف عنه ويواسيه ويداعبه ويضاحكه. يا خالق هذا النبي سبحانك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. متى نتعلم هديه ونلزم غرزه ونحسن تربية الأبناء والبنات؟ أما قال لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ابتلي بثلاث جوار فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. فقام قائم يقول: وإن كانت اثنتين. قال: وإن كانت اثنتين. قام ثالث: وإن كانت واحدة يا رسول الله. قال: أيما رجل ابتلي بجارية، ابتلاء يعني امتحان، ربنا بيختبرك بالبنت دي هتربيها ازاي، فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار. اللي عنده بنت عنده كنز ونجاة من النار. أحسن التربية، علمها القرآن والسنة، علمها العفة والصيانة، علمها أن تتخذ من أمهات المؤمنين قدوة وأسوة. علم ابنتك سيرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، علمها سيرة فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم بنات النبي رضي الله عنهن، علمها سيرة عائشة أم المؤمنين، علمها سيرة أم سلمة وزينب بنت جحش، علمها سيرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، علمها سيرة سودة وميمونة، علمها سيرة أم سليم وأم سلمة وصفية وحفصة. علم البنت القدوات والأسوات. لكنها أمام التلفاز ليل ونهار، أمام المسلسلات التركية والأوروبية والمصرية، أمام الرقص والغناء والتمايل، أمام التيك توك، وحضرتك مشغول وحضرتها مشغولة بالنيو لوك والمونوكير والباديكير والمرآة والهاتف والفيسبوك. فضاع الأبناء وضاعت البنات، إلا من رحم ربي وعصم. يا غلام، ما أجملها من كلمة تقال للطفل: يا غلام، قل له: يا ولدي، يا حبيبي، يا نور عيني، يا قلبي، أخاف عليك يا ولدي، أريدك أن تكون كذا وكذا وكذا، واصبر واصبر وعلم. كان أحد السلف الصالح يجتهد في العبادات وفي الطاعات وفي القربات، فيسأله ولده الصغير: يا والدي، لماذا تتعب نفسك؟ يقول: من أجلك يا ولدي. يقوم الليل في البرد وفي شدة الظلمة، يسأله ولده: يا أبتي، من أجلك يا ولدي. الولد بدأ يسأل: اشرح لي يا أبي. قال: يا ولدي، قال الله تعالى في كتابه: وكان أبوهما صالحا. حفظ الله الأبناء بصلاح الأباء، وأريد لك الحفظ يا ولدي، فأستقيم أنا على أمر ربي حتى يحفظك لي ربي. ما هذه الهمم؟ ما هذه الهمم؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول قولا سديدا. يا غلام، اجعلوها شعارا لكم في تربيتكم لأبنائكم وبناتكم: كل ابنتك يا ابنتي، يا حبيبتي، يا قرة عيني، يا سبب سعادتي وفرحتي، يا هبة من ربي عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. سبحانه سبحانه، كل ابنتك يا هبة ربي، يا منة من الله بك علي. فأحسن تربيتها وخذ بيدها إلى رحمة ربها واصبر واصبر يا غلام إني أعلمك كلمات فيها الخير، فيها السعادة، فيها أصول الدين وأصول الاعتقاد وأصول المنهج، كلمات لأنه طفل صغير لا يحتاج إلى خطبة عصماء طويلة عريضة ممتدة، لا، كلمات واضحات بينات شافيات كافيات تلائم سنه. كانت هذه البداية لأن الحديث ذو شجون ويحتاج إلى لقاءات ولقاءات في مقام التربية، فهذه إشارة واحدة أن نحسن دعوة الأبناء والبنات في مقام التربية، وأن نحسن التعامل معهم ونصبر عليهم إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Vielen Segen seiner auf den letzten Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, in dem 21. Vortrag in unserem Thema Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam lautet der Titel heute: Bewahre Allah, so bewahrt er dich. Und vorneweg werde ich die Sache zusammenfassen, weil der Aspekt oder die Aspekte interessant sind. Ich versuche es kurz und bündig zusammenzufassen. Die Grundlage ist folgender Hadith von Abdullah ibn Abbas berichtet, dass er auf dem Reittier hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam saß, als er sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte: Mein Junge, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Und wenn du irgendjemanden bittest, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass wenn die gesamte Gemeinde beschließt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat, und dass sie, wenn sie beschließt, dir in einer Sache zu schaden, dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibfeder ist abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Geehrte Geschwister, eine Aussage. Diese Aussage kennen viele von uns und viele haben diese schon gehört. Doch müssen wir uns die Frage stellen, ob wir dessen Bedeutung uns kundig sind und ob wir darüber Bescheid wissen. Wisset der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, es war eine Besonderheit bei ihm, dass er Worte bekommen hat. Mit wenigen Worten hat er vieles ausgedrückt. Das ist eine Besonderheit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so sehen wir das auch bei dieser Sache. Und das ist auch eine Sache, die wir im Koran sehen. Ja, im Koran zum Beispiel in Sura 103, Al-Asr, das ist eine kleine Sura, doch Imam Shafi, rahimahullah, er sagte, hätte Allah nur diese Sura herabgesandt, so würde sie als Argument ausreichen für die gesamte Menschheit. Was heißt das? Das heißt, jeder wüsste, was zu tun ist. Keiner hätte einen Entschuldigungsgrund mehr. Jeder wusste, was zu tun ist. Und in dieser Sura, in Sura Al-Asr, geht es darum, dass die gesamte Menschheit, also Al-Asr, bei dem Zeitalter, der Mensch befindet sich im Verlust, außer diejenigen, die glauben, gute Werke tun, die das Gute eindringlich empfehlen und die Geduld eindringlich empfehlen. An erster Stelle bezüglich dem Iman sagt, und da ist der Scheich auf das Wissen eingegangen, denn man muss Wissen haben, um überhaupt zu glauben, Wissen über Allah, über den Propheten, über die Religion. Von daher ist dies auch in der göttlichen Botschaft die erste Offenbarung, beginnt mit Iqra, beginnt mit Lies. Von daher ist das für uns ein Zeichen, dass das Wissen eine hohe Stellung hat. An zweiter Stelle das Praktizieren, das heißt die Taten, die hier angesprochen werden. Und auch dies ist eine Grundlage bei uns, das heißt mit dem Wissen, ja, was vorausgeht, ist die Umsetzung eine wichtige Angelegenheit. Denn ohne die Umsetzung hat das Wissen keinen Nutzen und keinen Sinn. Von daher geht das Wissen voraus und danach muss die Taten erfolgen. So wie auch Ibn Qayyim rahimahullah beschrieben hat, über die Ahl al-Quran gesprochen hat. Ja? Und so benennt er die Ahl al-Quran so, oder beziehungsweise der Sheikh hat gesagt, die Ahl al-Quran sind diejenigen, nicht die einfach nur Wissen auswendig können, sondern es sind diejenigen, die das Wissen auch praktizieren, ja, das den Koran, was sie davon wissen, auf den Tat umsetzen. Das sind diejenigen, die Ahlul Koran sind. Und die dritte war der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt das, was man weiß und auch praktiziert, dass man dazu auch aufruft. Und das vierte, dass man auf diesem Weg geduldig ist, dass man auf diesem Weg, ja, auch bei dem Praktizieren, im Aufruf, dass an Probleme, Schwierigkeiten, Prüfungen, die einen treffen, dass man auf diesem Weg geduldig ist, gehört zu dieser Angelegenheit. Deswegen, werte Geschwister, müssen wir uns bewusst werden, und das ist zu dem Kapitel, was der Professor mit wenig viel ausgedrückt hat, mit sehr wenig. Ja, und wir schauen uns hier im Hadith direkt die Ansprache an, O Junge, O Jüngling, die der Professor hier getätigt hat. Das heißt, wie er Abdullah ibn Abbas angesprochen hat, ja, und das lehrt uns, wie wir mit Kindern umgehen, und dieser Hadith ist auch gleichzeitig eine Kindererziehung, bringt uns die Kindererziehung nah, ja, und er tut ihn wie benennen? O Junge. Ja? O Junge nennt er ihn. Und wie in welchem Zustand ist Ibn Abbas hier? Er ist hinter dem Professor Sallam, ja, auf seinem Reittier. Ja? Und der Professor Sallam hat auch diese Demut hat man immer an ihm gesehen. Er war sehr demütig. Er war nicht hochmütig, sondern er war demütig. Ja? Und diese Demut hat man auch gesehen. Auch in der, wo sie Mekka erobert haben, hat er auch Usama ibn Zayd auch hinter sich. Und dies zeigt die Demut des Propheten. Und er spricht ihn an, O Junge, O Jüngling, und nicht, wie es heute viele praktizieren, dass sie ihre Kinder auf eine herabwürdige Art und Weise ansprechen, dass sie als Tier bezeichnen oder als Esel aufrufen oder irgendeinen anderen Spruch loslassen, ja, was einfach herabwürdigend für das Kind ist, ja, keine Wertschätzung darbietet. Und das lehrt uns hier der Gesandte Sallam in diesem Hadith, dass man die Kinder respektvoll anspricht. O Junge, O Jüngling. Ja? Oder mein geliebter Sohn oder geehrter, geliebter, ja, und so weiter. Das heißt, dass man schöne Redewendungen benutzt und nicht herabwürdigende Sachen sagt. Und so ist auch Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt, O die ihr glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala gibt hier eine Stellung, ja, den Gläubigen. O die ihr glaubt, das ist eine Stellung, die man bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, weil nicht jeder glauben kann. Von daher sollte jeder Bruder und jede Schwester darauf achten, wie er sein Kind anspricht, und auch auf die Kindererziehung achten. Und auch sich nicht wundern, ja, warum hört nicht mein Kind auf mich, warum sind seine Verhaltensweisen gegenüber den Eltern so gestört und so weiter. Vielleicht hat es was damit zu tun, wie gehst du mit deinem Kind um. Und mit der Anrede beginnt das Ganze schon. Das heißt, wie sprichst du dein Kind an und wie gehst du mit deinem Kind um. Deswegen, geehrte Geschwister, ist diese Sache von großer Bedeutung, und wir müssen dieses auch beherzigen bezüglich der Kindererziehung. Auch der Gesandte Sallam, in einem Hadith, da war ein Junge, der von dem Teller, wo jeder aß, hat er von überall aus gegessen. Ja? Und das war eine Sache, das Essen war sozusagen hinfällig, kann man sagen. Ja? Und wie hat der Professor Sallam reagiert? Hat er gebrüllt, hat er ihn angeschrien, hat er ihn sozusagen bloßgestellt? Wie war seine Art und Weise, wie er geredet hat? Der Professor hat gesagt, O Jüngling, ja, ist mit der Rechten und ist von vor dir. Ja, dass du von vor dir ist. Das heißt, nicht überall vom Teller, sondern vor dir sollst du essen. Auch hat der Sheikh über eine Geschichte erzählt aus Frankreich, wo eine nicht-muslimische Frau ihre Kinder zur Moschee brachte, zur Erziehung, und der Imam hat gefragt, ja, warum sie das eigentlich tut, warum kommst du sozusagen als Nicht-Muslime zu uns? Ja, und sie berichtet davon, dass sie Nachbarn hat, die Muslime sind, und immer wenn sie zur Schule gehen, sie küssen die Hand ihrer Eltern und so weiter und so fort. Das heißt, dieses gute Benehmen war sie so angetan, und sie will, gerade wenn sie älter wird, ja, hat sie die Befürchtung, wenn sie halt nach dem europäischen, sage ich mal, erzogen wird, dass sie diesen Respekt halt nicht hat, und diesen Respekt sieht sie bei den muslimischen Kindern, und sie möchte diese Erziehung auch für ihre Kinder haben. Und das zeigt, dass die gute Erziehung auch ein Vorbild ist, und das ist auch das, was ein Muslim ausmacht, das heißt die gute Erziehung mit den Kindern. Und das sehen wir noch in vielen Beispielen in der Geschichte des Propheten, wo er mit Hassan und Hussein, mit seinen Enkeln sozusagen zusammen war, hat sie geküsst, und einer der Beduinen war mit ihnen, er sah, dass er sie küsst. Er sagt, du küsst deine Kinder, ich habe 10, ich habe keinen von ihnen geküsst. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, was kann ich dafür, wenn Allah aus deinem Herzen die Barmherzigkeit genommen hat? Ja? Und wer nicht barmherzig ist, erhält auch keine Barmherzigkeit, fügte er hinzu. Und auch einer der Kinder der Gefährten, er hatte einen Vogel und dieser Vogel ist gestorben. Der Prophet hat mit ihm sozusagen, um ihn aufzumuntern, ist er extra zu ihm gegangen. Ja, und er sagte, oh Abu Umair, was ist mit dem Vogel? Ja, Suhail ist ja ein kleiner Vogelmann. Und er fragte, was ist mit ihm? Ja, und als Aufmunterung, ja, als Wertschätzung sieht man solche Geschichten verstärkt in der Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch soll man wissen, in einem Hadith wird berichtet, wer zwei Kinder, also Töchter, erzieht, ja, also drei und auch zwei und auch eins, kommt vor, das heißt, wer sie erzieht, die sind ein Schutzschild vor dem Höllenfeuer, das heißt, auf die Kindererziehung müssen wir achten, das heißt, diese Sachen, die wir aus der Biografie des Professors lernen, müssen wir uns aneignen für unsere eigene Erziehung mit den Kindern, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wer zwei Töchter erzieht, wie gesagt, drei, zwei oder eins kommt vor, wer sie erzieht, diese sind ein Schutzschild gegen das Feuer, gegen das Höllenfeuer. Von daher, wie erziehen wir unsere Kinder? Wie erziehen wir unsere Töchter? Ja? Wir sehen, viele sind am Fernseher, ja, und sie schauen sich irgendwelche Serien an, europäische oder türkische Serien, die weit weg vom Islam sind, oder auch anderes, oder TikTok und so weiter. Das heißt, diese ganzen sozialen Medien, alles Schändlichkeiten, die einwirken auf die Kinder, auf die Erziehung und so weiter, und haben einen neuen Look und haben dies und jenes. Alles führt was? Zu einem Irrweg. Und vor diesem müssen wir uns natürlich bewahren, auch unsere Kinder auch. Von daher müssen wir hier, oder das, was wir aus diesem Teil von diesem Hadith lernen, ist was, auf die Erziehung der Kinder zu achten. Ja, auf die Erziehung der Kinder zu achten. Und die Worte sind noch viel, und diesen Hadith wird noch eine längere Zeit uns begleiten zur Erläuterung. Ich verbleibe mit diesen Worten. Ich bitte bei Allah für mich und für euch vergeben.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيتم تغيير مواقيت الصلاة بسبب التغيير للمواقيت الصيفية فيكون موعد صلاة الجمعة الخطبة الأولى في الساعة الثانية بعد الظهر الخطبة الثانية هيكون في الساعة الثالثة إذن الخطبة الأولى عندكم خطبتان في المسجد بسبب كورونا الخطبة الأولى الساعة الثانية الخطبة الثانية أي هذه الخطبة في الساعة الثالثة إن شاء الله الأسبوع القادم أحبتي في الله في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يحفظ لنا نساءنا وأن يربي لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين يا ربنا سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا ربنا احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم بارك في ذرياتهم وأهلهم اشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين اللهم اكشف الغمة عن الأمة اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن المساجد في أمس الحاجة للنفقات خاصة في ظل هذا الوباء وقلة العدد من المصلين ومن المتبرعين والمساجد في الغرب لا مؤسسات تقوم عليها بل تقوم على فضل الله أولا ثم نفقة المنفقين من أمثالكم فأروا ربكم من أنفسكم خيرا وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا